أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الإشكالات التي كانت تتوجه إلى الاستدلال بقوله تعالى أوفوا بالعقود، وانتهينا إلى إشكال ورد في كلمات المحقق النراق رضوان الله تعالى عليه، من أن العقد هو الربط الموثق فلا بد من إثباته في رتبة سابقة على الاستدلال بالآية المباركة، فما لم يثبت أن الربط الموثق حاصل فنحن نشك في الحقيقة في عقدية العقد، وإذا شككنا يصبح التمسك بالعقد تمسكا بالعقد في شبهة المصدقية. هذا مكرر الكلام كما ترون، بل كان بعبارة أخرى. إذ المفروض أننا لا نشك في أن هذا عقد، ولكن نتيجة تكرر مثل هذه الإشكالات لابد من البحث عن شرط إجراء العمومات والمطلقات في باب المعاملات، بل في مختلف الأبواب، والمقصود الإطلاقات اللفظية طبعا والعمومات اللفظية. وهذا ما نؤجله لنجعله خاتما إن شاء الله للاستدلال بهذه الآية المباركة. هو مستقل عن الآية بحث كلي، يعني سنحتاج إليه في إلا أن تكون تجارة عن تراض، وسنحتاج إليه في قوله تعالى أحل الله البيع، مش خاص بهذه الآية، وحاجتنا إليه في تينك الآيتين أكثر من حاجتنا إليه هنا بعد أن حملت العقود على عموم العقود، على الشمول لجميع العقود بعد نفي العهدية في المقام. فخلاصة الجواب هنا ما تقدم سابقا من أن عقدية العقد عرفا وعقلائيا غير مشكوكة، ويكفي في موضوع العموم أن يكون هذا الشيء الحاصل بمطلق العقد اللفظي أو بالتوثيق والإبراز غير اللفظي الدال على الربط والتوثيق موجودا حتى يسمى عقدا، وهذا كاف لجعله مصداقا لمطلق العقد. نعم، لو كان الشك شكا في تسميته عقدا عند العقلاء مش عند الشارع، عند العرف، كما لو أنشئ بالتعاطي بدون أي شيء، بدون أي قرائن، بدون أي مقاولة ومراوضة، وشككنا في أن هذا يسمى عقد، يقول أنا كنت قاصد النقل والانتقال، والطرف الثاني يقول أنا كنت قاصد النقل والانتقال. نقول هل إبراز بهذا بمجرده يسمى عقدا أم لا؟ إن لم نجزم عند العرف حينئذ لا يصح الاستدلال بالعموم. أما إذا كان الشك من جهات أخرى كالحديث عن شرائط الصحة، كماضوية الصيغة، كأصل استعمال اللفظ، أو ماضوية الصيغة أو عربيتها، أو تتابع بين الإجابة والقبول إلى ما هنالك، حينئذ لا مانع من الاستدلال بالآية المباركة.
والمفروض أننا نتحدث هنا كبرويا عن أي فعل دال على الربط والتوثيق. ودال بالدلالة العرفية. بمعزل عما هو الدال وعما ليس دالا، فنحن نتحدث عما يسمى عقد عند العقلاء وعند العرف وأبناء المحاورة. جاءت الآية المباركة لتكرس تشريعا، تقول أو بكل ما يسمى عندكم عقد.
حتى لو كان مخالفا
للإسلام. لا انتبهوا، الآية غير ناظرة لجهة الموافقة والمخالفة للمنظومة التشريعية اللاحقة. تقول أوفوا بجميع عقودكم، اجي تخصيص لإلها. قال شرط الله قبل شرطكم. قال كل ما أحل حراما أو حرم حلال لا يصح. قال لا يحصل النقل إلا فيما أحل الله. قال 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 إلى آخره. هذه جهات غير جهات العقدية. بعضها راجع إلى شرائط العوضين، وبعضها راجع إلى شرائط المتعاقدين، وبعضها راجع إلى شرائط الصيغة، إذا سلمنا أن هنالك تعبد في شرائط الصيغة، وسيأتي البحث عنه إن شاء الله. بعبارة أخرى، يكفي في شمول الآية كون العقد عقدا عرفيا في المقام، عقدا عقلائيا
في المقام. يعني ما لم يأتي التخصيص فهي شامل
أحسن بلا شك ولا ريب.
ولا تكفي نية المقام.
أي نية؟
نية
الإنشاء. ليش نية الإنشاء لا تكفي وحدها؟ لكن بدون القصد والإنشاء الاعتبار وحده وهكذا لقلقة الألفاظ لا قيمة لها في العقود. جيد. من جملة الإشكالات أيضا النراقية في المستند، إشكال لزوم خروج الأكثر، لأن العقود الجائزة هي الأكثر ولا يجب الوفاء بها. هذا الإشكال طارة نجيب عليه بما أجبنا سابقا من تقريب دلالة الآية على لزوم الوفاء في العقود الجائزة واللازمة، بمعنى الإتيان بما تقتضيه هذه العقود ما دامت موجودة. سترفع الموضوع؟ تقدر ترفع الموضوع، لكن علينا أن نتكلم عن الآية بحسب ما تحدث المشهور. مشهور يعني الذين بحثوا، مقصود شهرة اجتهادية هنا وليست شهرة بالمعنى المصطلح شهرة المتقدمين في علم الأصول. إذا كان الأمر كذلك، نقول المشهور قالوا بأن الآية دالة الأكثر يعني لتعرضوا بالدلالة المطابقية على اللزوم وبالدلالة الالتزامية على الصحة، إذ لا لزوم من دون صحة. فإذا كانت كذلك فهي تدل على لزوم الوفاء في خصوص العقود اللازمة. أما حيث لا يكون العقد لازما فهي لا تدل، فدلالتها على الصحة دلالة في مورد العقود لازمة. فأوفوا بالعقود إلا عقد كذا وعقد كذا وعقد كذا وعقد كذا وعقد كذا وعقد كذا. شو بيبع عنا عقود يا أخوان؟ بيبع عنا البيع، بيبع عنا الإجارة، بيبع كم عقد يعني؟ وإلا الباقي كله عقود جائزة، عقود إذنية بحسب تعبير المحقق النائيني، المزارع، المساقات، الشركة، ما أدري ماذا إلى آخره. فضلا عن مثل الوكالة، مثل الإعارة، الوديعة، كلها عقود شنو؟ جائزة. فقال يلزم تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر قبيح مستهجن. هذا الإشكال أجيب عليه، وعمدة الأجوبة جوابان. الجواب الأول أن تخصيص الأكثر ليس بمستقبح إلا إذا كانت الأفراد المنضوية تحت لواء العام بعد التخصيص من الشاذ النادر. أما إذا كان المنضوي كثير ولو كان الخارج بالتخصيص أكثر،
فمن الوضوح أنه ليس من المستهجن المستقبح القلائية. إذا أخذنا بعناوين العقول، هناك عدة عقول مشمولة لعقول العقول، وهي أهم العقول وأكثرها شيوعا في حياة الناس، فليست من الشاذ النادر حتى يقال بأن هذا مستهجن ومستقبح. سأسرح أحكي بها النقطة. هذا إذا لاحظنا عناوين العقول، فكيف إذا ما لاحظنا أن الآية تتحدث عن لزوم الوفاء بالعقود بالحمل الشائع؟ من الواضح أنه يقع 1000 بيع قبل أن يقع عقد مزارعة واحد، ويقع 1000 إجارة قبل أن يقع عقد مضاربة مثلا. فعلى مستوى الأفراد، والآية متعرضة للأفراد لأنها مفردة، الجمع المحلى بالألف واللام، وحينئذ يكون المأمور بالوفاء به هو العقد اللازم بالحمل الشائع، مش عناوين العقود. ومن الواضح جدا أنه على هذا لا يلزم تخصيص الأكثر أصلا، لأن أعداد العقود اللازمة أكثر بكثير من أعداد العقود الجائزة، ولو كانت عناوين العقود الجائزة أكثر من عناوين العقود اللازمة. هكذا أجيب في المقام. طبعا كل الحكي إذا قلنا بأن الآية مش شاملة للعقود الجائزة من الأساس. على هذا التقدير نقول الآية قبل تخصيصها من الواضح جدا أنها لا تشمل العقود الإذنية بنحو القرينة المتصلة، إذ هذه العقود بطبيعتها ليست عقودا ملزمة، ولا يحتمل أن الشارع يلزمنا بما لم نلتزم به فيها. عبارة أوضح، تخصيص والإخراج المستهجن إنما يصح دعوى فيما يكون مشمولا لعقد الكلام ثم يستقطع منه، يعني في المقيدات والمخصصات المنفصلة. أما إذا كان المخصص والمقيد متصل وكان جزءا من ظهور الكلام، بحيث لم ينعقد للكلام ظهوره في الإطلاق أو العموم إلا خارجه من الأساس، فحينئذ لا يكون هنالك تخصيص أكثر مستهجن. وهنا من الوضوح بمكان أن العقود الإذنية أو ما أسميه بالعقود الحقية، إنه اللي ما بيذهب حقي بها يبقى حقي قائم كالوديعة كالعارية إلى ما هنالك، خارج تخصصا بمثابة بركة هذه القرينة المتصلة لا تخصيصا. وإذا كانت خارجة تخصصا لا تخصيصا فلا يبقى إلا العقود الجائزة حكمية، يعني التي هي عقود تملكية مثلا لكن الشرع حكم بجواز الرجوع فيها كالهبة مثلا مقابل العقود المعاوضية. والعقود الجائزة حكميا ليست أكثر، لا على مستوى العنوان ولا على مستوى المعنون، فأصل الشبهة من أساسها لا تتأدى. هذا الذي أجبت به أفضل من الجوابين السابقين اللذين أجاب بهما السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على أشكال النراقي في كتاب البيع. وإن كان الجوابان المذكوران لا بأس بهما، لكن لا تصل النوبة إليهما حينئذ، يعني لو تنزلنا عن هذا الجواب لا بأس بهما في محلهما. جيد، يبقى سؤال حينئذ،
وهو أن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه عندما استدل على صحة المعاطات استدل بآيتي أحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن طريق، فلماذا لم يستدل بقوله تعالى أوفوا بالعقود مع وضوح أنه لو كانت الآية المذكورة تامت الدلالة عنده لكان الاستدلال بها أوضح من الاستدلال بأحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن طراز. فما هو سر عدم التمامية، عدم الاستدلال بها، خصوصا وأننا لا ينبغي لنا أن نحمل عدم استدلاله بها على الغفلة، إذ بعد صفحات قليلة عندما استدل على لزوم المعاطات رأيناه يستدل بهذه الآية، ما يعني أنه يراها في المعاطات دالة على اللزوم ولكنها غير دالة على الصحة. مضطرين، ما استدل يستدل، لكن نكتة عدم استدلاله إذا أمكننا الوصول إليها ربما تغير لنا مسار الاستدلال. لا، هو جعلها دليل على اللزوم ولم يجعلها دليلا على الصحة. نحن مش عم نبحث بس في المعاطات بالمعنى الأخص، نحن نبحث في صحة كل ما يسمى عقدا. فهل السبب هو أنه لا يرى أن المعاطات عقدا؟ هذا احتمال. أم أن السبب هو أنها وإن سميت عقدا لكن هنالك إجماع مزعوم من قبل السيد ابن زهرة الحلبي رضوان الله عليه على عدم عقدية المعاطات وإن كانت عقدا عرفا، فأهمل الاستدلال لأنه لا ينتهي إلى المحصل. نقول لا هذا ولا ذاك، لأن الشيخ الأنصاري شكك في هذا الإجماع وفي تعبديته صريحا في المتاسف ومر معنا تشكيكه. ولا شك ولا ريب في أنه يراها عقدا، إلا أن يقال بأن المعاطات ليست عقدا عند المشهور، فلا ينبغي الاستدلال بشيء لا يراه المشهور دالا. وهذا الكلام أيضا لا يصمد أمام النقد، المشهور لا يرى أنها دالة على الملكية وهو يرى أنها دالة على الملكية، لا يرى لزومها وهو يرى لزومها. أساسا كل فقيه يبحث بحسب ما انتهى إليه من الأدلة، فلا بد وأن يكون عدم استدلاله بها من جهة أنه لا يرى الاستدلال بها تاما. من هنا حاول السيد الخوئي رضوان الله عليه أن يذكر وجها صناعيا للشيخ لعدم الاستدلال بهذه الآية المباركة، فأفاد أن الآية دالة بالدلالة المطابقية على لزوم العقد، لأن الأمر بالوفاء إرشاد إلى اللزوم، وعدم الانفساخ بالفسخ، فهي دالة بالدلالة الالتزامية على الصحة، إذ لا معنى
للزوم في عقد غير صحيح. القول باللزوم يلازم بنحو اللازم والملزوم القول بالصحة. جيد. ولكن المصنف قال، أي الشيخ الأنصاري، بأن الظاهر فيما نحن فيه قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة، بل ادعاه صريحا بعض الأساطين في شرح القواعد، يعني الشيخ الكبير كاشف الغطاء. وحينئذ فلا نستطيع الاستدلال بالآية على لزوم المعاطاة، لا من باب قصور المقتضي أي دلالة الآية، بل من باب المانع وهو الإجماع. فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية، سقطت الدلالة الالتزامية عنها، للتبعية بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية في الحجية. فلا يصح حينئذ الاستدلال بالآية لا على اللزوم ولا على الصحة. ونحن نقول في مقام التعليق على هذا البيان بأن هذا الأمر لا يمكن أن يكون هو المانع للشيخ من الاستدلال بالآية، لأن ديدن الشيخ في المكاسب وغير المكاسب، بل ديدن الفقيه أن يستدل بالأدلة، سواء كانت دليليتها تامة في نهاية المطاف أو لم تكن تامة. فنفس إمكانية الاستدلال كافية للبحث العلمي، وما أكثر ما استعرض الشيخ أدلة ثم رجع ولم يقبلها أدلة. هذا أولا. ثانيا، الشيخ شكك في الإجماع على مبانيه ومباني المتأخرين، إذ الإجماع لم يوجد في كلام أحد من المتقدمين، وأول من ادعاه السيد ابن زهرة في الغنية، وهو من أوائل المتأخرين، مش الأوائل أيضا، في الهزيع الأول من المتأخرين. فكيف بدعوى مثل الشيخ الكبير الذي هو من متأخري المتأخرين؟ فبعد أن شكك الشيخ في الإجماع لا معنى للتوقف في الاستدلال بالآية، كما لا يخفى، بمعنى الخوض علميا في الاستدلال بها وإتمام دليليتها لو كان هذا هو السبب، إذ إجماع غير حجة لا يقف في وجه دليل تام الدليلي. هذا ثانيا. ثالثا، نقاش مبنائي يا أخوان، في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية. العبرة في كون المدلول الالتزامي جزءا من الظهور، لأن الحجية يا إخوان ليست للدلالة المطابقية بعنوانها ولا للالتزامية كذلك. الحجية ثابتة لظاهر الكلام، فإذا بقي الكلام ظاهرا في طول سقوط الحجية في نفسه، فصح أن يكون موضوعا مستقلا للدليلية، ولو لم يكن موضوعا مستقلا في انعقاد الظهور حدوثا، فحينئذ تكون الدلالة الالتزامية حش. هذا بحثته في يوم في الأصول، السماء أدري متى، السنة الماضية اللي قبلها،
وليست تبعية الدلالة الالتزامية الحجية بهذه المثابة من الوضوح الذي يتحدث عنها الشهيد الصابر رضوان الله تعالى عليه، وأن الإخبار عن الوقوع من شاهد إخبار عن حصة خاصة من الموت بالوقوع من شاهد، فإذا ثبت أنه لم يقع ثبت أنه لم يمت
بهذا السبب،
ولا دليل على موته بسبب آخر، بل على تفصيل تقدم هنا ويحقق هنا أن الدلالة الالتزامية ومثبتات الأمارات فضلا عن الأصول لا دليل على حجيتها ما لم تكن مصاديق لحجية الظهور، فلا يبقى إلا الدلالة الالتزامية التي هي ظهور للكلام، وحينئذ فإن كان هذا الكلام ظاهرا في طول انتفاء الدليلية على مستوى الدلالة المطابقية فلا بأس نقول إذا أسقطنا حجية هذه الآية على اللزوم في مورد فهذا لا يسقطها عن كونها ظاهرة فيه، فيبقى مدلولها الالتزام موضوعا مستقلا للظهور ولحجيته، ولو سقط المدلول المطابق عن الحجية للممانعة بالإجماع المذكور على فرض تحققه وتعبديته لا من جهة قصور الظهور حتى يكون هنالك تلازم بين سقوطه وسقوط الالتزامي المذكور. تأملوا في هنا ومهمين يا أخوان مفاتيح جيد هنا وغير هنا في الدلالة المطابقية والالتزامية، على أننا نقول بأن حديثنا فعلان هذا مش إشكال على أحد، هذا تبصر من عندنا ليس في المعاطاة المجردة، يعني ليس في محل كلام الشيخ في المكاسب، بل كلامنا هنا فيما فرغنا عن أنه عقد. فلنفترض أن المعاطاة المجردة تسمى عقد ومع ذلك تم الإجماع أو أي دليل آخر على عدم حجيتها، فيبقى الباقي، فالآية تنفعنا للاستدلال هنا ولو تنزلنا إلى هذا الحد. وأنا قلت مكررا وأكرر بكلمة بأن البحث ينبغي أن يكون في مثل المعاطاة المجردة صغرويا وليس كبرويا، والإجماع على الصغرى لا يضر بمسار البحث. هذا تمام الكلام. وفي حكي ثاني بعد ما له قيمة، انه ليش الشيخ ما استدل، بعضهم طالع بوجوه اخرى بعد ما في فايدة، مش مضطرين نعلم الغيب نحن الذي يجول في نفس الشيخ اكثر من هذا. بعد هذا يا اخوان ننتقل الى بقية ظهورات الكتابية، وهي آية الا ان تكون تجارة عن تراض لانها اعم من البيع، خلينا عم نجري من مطلق العقود بالتدريج في الكتاب وفي السنة كذلك. غاية الأمر قبل الدخول للبحث أنا مضطر أن أقف وقفة لها علاقة بالسابقة وبما يأتي حول الميزان في إمكانية التمسك بالإطلاق في أدلة المعاملات، هذا مهم جدا لأن فيه يحيص وبيص بين المحققين. يأتي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.